وقفنا عند واجب قضاء الصلاة. ها اي نعم استخر احمد
الصلاة
هذا الحديث رقم 261 وهو ضعيف. هذا رقم 262 وهذا رواه البخاري. هذا رقم 265 وهو صحيح بمعناه لكن اللفظ غير صحيح، لكن معنى الحديث صحيح. رقم 266 هذا صحيح، تقدم برقم 263.
وقال
نعم، هذا فيما يتعلق بهذا الشرط. نعم، قوله يجب قضاء الصلاة الفريضة مرتبة، ويجب قضاء الصلاة الفريضة مرتبة. طبعا القضاء عرفا هو إيقاع الصلاة خارج وقتها، القضاء هو إيقاع الصلاة خارج وقتها بخلاف طبعا الأداء كما بينا من قبل. فالقضاء عرفا إيقاع الصلاة خارج وقتها. وقوله يجب قضاء الصلاة الفائتة يعني يجب في أول الإمكان، يجب قضاء الصلاة الفائتة في أول الإمكان بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه. قضاء الفرائض الفوائد، قضاء الصلاة الفائتة يعني مقصود الايه؟ المفروضة. قضاء الفائتة يعني الصلاة المفروضة الفائتة. ما لم يلحقه ضرر، ما لم يلحقه ضرر في هذا القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا متفق عليه. ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر بالصلاة عند الذكر، عند الذكر. والأمر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة إلى فعلها على الفور، وهو قول جمهور الفقهاء، قول جمهور الفقهاء. وهذا سنناقشه بالتفصيل إن شاء الله، منهم إبراهيم والزهري وربيعة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم، واختاره شيخ الإسلام وغيره. وحجة من رأى التأخير، حجة من رأى أنه يجوز الإنسان إذا خرج عنه، خرج يعني خرج وقت الصلاة طبعا غير متعمد، يعني الشخص الذي أخرج الصلاة عن وقتها غير عامد، كأن كان نائما أو ناسيا، واضح أو ناسيا. فمثل هذا الشخص هو الذي نتكلم الآن فيه، أنه يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة. ثم هناك خلاف بين العلماء، هل هذه تسمى فائتة؟ يعني هل يسمى هذا قضاء أم يسمى أداء؟ بحقه يسمى أداء أم هي قضاء؟ أيضا هذا سنبينه، وإن كان الخلاف لفظيا. واضح. أما الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها فهل يجب عليه قضاؤها أم لا يجب؟ هذه قضية أخرى وهي قضية أساسية اليوم إن شاء الله نحاول أن نفصل الكلام فيها. فالكلام هنا في من فاتته الصلاة معذورا فهذا يجب عليه قضاؤها وإن كانت صلوات فيقضيها مرتبة كما سنبين. حجة من رأى التأخير اختلفوا من قال يجب يعني العلماء الذين قالوا يجب عليه أو هذا طبعا إجماع من العلماء أن من فاتته الصلاة بعذر وجب عليه أن يصليها إذا زال هذا العذر عند أول الإمكان. فالبعض يقول هل يجب هذا على الفور أم على التراخي؟ يعني رجل مثلا نام حتى طلع الشمس أو نام حتى غربت الشمس ولم يكن قد صلى العصر أو الفجر، واضح؟ فهي وهو معذور في هذا أن لا تفريط في النوم إنما تفريط في اليقظة إذا لم يكن قد فرط وحيث الأخذ بالأسباب. فهل يجب عليه أن يصلي المغرب مثلا بعد غروب العصر بعد غروب الشمس مثلا فورا أم أن له أن يتراخى في أدائها؟ كذلك إذا فاتته الصبح حتى خرج وقتها هل يصليها فورا أم أنه على التراخي؟ بعض العلماء قالوا أنه على التراخي ما دام خرج الوقت يعني أداؤه يكون على التراخي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا جميعا واستيقظوا وقد أيقظهم حر الشمس ولم يصلوا الفجر في وقتها حتى خرج وقتها، فلم يبادر فورا إلى الصلاة وإنما تحول هو وأصحابه عن المكان الذي كان فيه إلى مكان آخر. فهذا قالوا هذا يدل على أنه على التراخي، وجوب القضاء إنما هو على التراخي. أي نعم. فحجة من رأى التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير. فأجاب العلماء الآخرون الذين يقولون بوجوب على الفور قالوا أن هذا تأخير يسير لمصلحة الصلاة، كأن يختار مكانا مهيئا ومناسبا للإيه؟ للصلاة. تماما التأخير بسبب التأهب للصلاة من ستر العورة أو التوضؤ أو استقبال القبلة أو غير ذلك من التأخير الذي هو من مصلحة الصلاة ومن تحصيل الأسباب التي فيها تأهب للصلاة، هذا لا يضر. أي نعم. فهذا لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل هو يفعله لتكميل الصلاة من اختيار مقعة. وأجمع أهل العلم على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان. من فاتت الصلاة بنوم أو نسيان فبالإجماع يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، واستنادهم إلى السنة المستفيضة كما سنبين إن شاء الله تعالى. ومن تركها جهلا بوجوبها، مثل رجل أسلم في دار الحرب، رجل أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فإذا يعني أسلم وراقي مدة لا يصلي لا يعرف أن الصلاة واجب عليه، واضح؟ فماذا يفعل إذا ما يعني وثم ذلك علم أن الصلاة واجب عليه؟ هل يجب عليه أن يقضي ما فات؟ قال بعض العلماء يعيد مطلقا، يعيد الصلوات التي فاتته من ساعة ما أسلم مطلقا، كل هذه الصلوات يعيدها أو يعني يمضيها. وقيل إذا كان بدار إسلام يعيد مطلقا، إذا كان بدار إسلام. وقيل لا يعيد مطلقا، لا ليس مسؤولا عنها ولا يقضيها. قال شيخ الإسلام والصحيح عدم وجوب الإعادة، الصحيح على مثل هذا الرجل عدم وجوب إعادة هذه الصلوات التي لم يصليها منذ أسلم بسبب أنه لم يعرف وجوبها، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه بخلاف العامل. فمن لم يبلغه النصوص الشرعية التي توجب عليه الصلاة ليس كمن بلغه ذلك وتركها متعمدا، أما هذا فهو كان في حالة جهله غير مخاطر بالصلاة. لماذا؟ لأن رسول الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العامد فلا يسقط عنه الإثم، فلا يشرع له قضاء ولا تصح منه. الشخص الذي يتعمد ترك الصلاة لا يصح منه أن يقضيها، وهذه مسألة من المعارك الفقهية الكبرى كما سترون عن طريق إن شاء الله تعالى. لكن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال بخلاف العامد لأنه لا يسقط عنه الإثم فلا يشرع له قضاء. يعني هذه المصيبة عظمة كبيرة جدا بحيث أنه لا سبيل ل يعني للتعويض عنها إلا التوبة والاستغفار والاكثار من النوافل. عسى ان يعفو الله عنه اثر هذه الكبيره التي هي تعمد ترك الصلاه حتى يخرج وقتها. يعني هذا من التغليظ عليه، غلظ العلماء عليه وغلظ الحضر عليه زجرا له ولامثاله ان تضيع الصلاه حتى يخرج وقتها. فهذا لا يشرع له القضاء ولو صلها لا تصح منه، بل يكثر من التطوع. هذا كلام شيخ الاسلام. فاختار يعني هذا المذهب كما ذكرنا شيخ الاسلام وابن رجب وغيرهما. وحكمة هذا الأمر حكمة عدم فتح باب الاستدراج لا سبيل إلى إصلاح هذه القضية وهذه الكبيرة. وضع الحكمة هي التغليظ عليه لعظم الجريمة أو الكبيرة التي ارتكبها. ذكر بعض المتقدمين كالجوزجاني والبربهاري وابن بطة أنه لا يجزئ فعلها مطلقا، مطلقا لا يجزئ فعل الصلاة الفائتة عمدا مطلقا إذا تركها عمدا. في الجهة الأخرى حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى إجماع من يعتد بهم على لزوم القضاء. واضح؟ فأولى الحقيقة في هذه المسألة المذاهب الأربعة عموما أو جمهور العلماء والمذاهب التقليدية العادية للجمهور على أنه يجب عليه أن يقضيها، بل كما ترون الإمام النووي حكى الإجماع على وجوب يعني إيه وجوب قضاء صلوات الفائتة على العامد الذي ضيعها متعمدا. وهذا هذا الدعاء الإجماع هنا لا يسلم لمن الدعاء كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فحكى النووي إجماع من يعتد بهم على اللزوم يعني وجوب القضاء، ورد على ابن حزم استدلاله على عدم القضاء وقاس وجوب القضاء على قضاء المجامع في نهار رمضان. فهذه من القضايا الخلافية الكبيرة. وفي الحقيقة وإن كان المخالفون لمذهب الجمهور في هذه المسألة الإمام ابن القيم وغيره من العلماء الأجلة مخالفهم في الحقيقة يعني في أثناء النقاش يعني يظهر من النقاش نفسه أنهم يشنعون على الظاهرية لرأيهم في هذه المسألة وينسبونهم إلى الشذوذ كشذوذهم في كثير من المسائل الأخرى. لكن الحقيقة أن ليس كل ما يذهب إلى الظاهرية في كل المسائل يكون يعني باطلا، بل هم يوثقون الأدلة في كثير جدا من المسائل. فالعبرة بالدليل وليس بالعبرة فقط بالتشنيع عليهم باسم الظاهرية، يعني كونهم ظاهرية لا يقبل منهم شيء حتى إن كان حقا. فهذه نحسبها من المسائل التي كانت لها الظاهرية أقرب إلى الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نتم هذه المسألة ثم نفصل إن شاء الله. فيقول هنا يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، قلنا يجب قضاء الصلاة الفائتة يعني الصلاة إيه؟ المفروضة، أي صلاة يجب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة مرتبة. يعني وعلى هذا أساس هذا الكلام الذي ذكرناه آنفا، يعني إيه إذا كان ذلك العذر، هذا الوجود إذا كان تركها وضيعها لعذر كنوم أو نسيان، وفصلنا الكلام في شأن الجاهل. أما العابد طبعا العذر هذا إجماع، أما المتعمد الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها فالراجح والله تعالى أعلم ألا سبيل إلا تدارك هذا الخطأ. هذه كبيرة من الكبائر العظيمة ومن المعاصي التي لم يشرع لها الله سبحانه وتعالى ما يجبرها لعظم المصيبة، يصعب جدا جبرها. فيا خيبة ويا ويل الذين يتركون كل الصلوات ما يصلون وربما لا يصلي حتى الجمعة والعياذ بالله، ويزعم ذلك أنه يعني مسلم وأنه مؤمن. ويجب قضاء الصلاة فإذا مرتبة، فنقف عند كلمة مرتبة. لماذا مرتبة؟ لأنها صلوات واجبة، صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فواجب فيها الترتيب. هذه حجة ظاهر المذهب وهو الاشتراط. يعني مثلا واحد بنقص واحد أصابه يعني بلاش إغماء عشان الإغماء دي مشكلة برضه، هل هو مخاطب أثناء فترة الإغماء ولا لا؟ الواحد نام، نقص واحد نام من قبل الفجر حتى بعد العشاء، نفرض انه نام طول النهار بهذه الطريقه من قبل الفجر حتى بعد صلاه العشاء، واضح؟ ففاتته الصلوات الخمس، واضح؟ ويقضيها، يجب عليه طبعا قضاؤها اذا كان معذورا، واضح؟ ف يعني هذه الصلاه هل لابد ان يحافظ في قضائها على الترتيب؟ فيصلي الفجر اولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ام له ان يعني يصلي بدون ترتيب؟ ممكن يصلي العشاء اولا ثم بعد ذلك المغرب ثم العصر ثم الفجر ثم الظهر مثلا. فهنا في ظاهر المذهب انه يجب عليه قضاء هذه الصلاه الفائته مرتبه محافظه على الترتيب. لماذا؟ لانها صلوات واجبه تفعل في وقت يتبع لها فوجب فيها الترتيب. وهذا الترتيب كما قال الشارح شرط لصحة الصلاة، فلو أخل به لم تصح، لحديث جابر يوم الخندق فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، وهذا متفق عليه. لما فاتته المقابلات في غزوة الأحزاب الخندق فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فلو لم يكن الترتيب شرطا لصلى المغرب أولا ثم صلى بعد ذلك العصر، لكن لأن الترتيب شرط صلى المغرب أولا ثم صلى بعد ذلك صلى العصر أولا بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد ذلك المغرب، وهذا كما ذكرنا متفق عليه. ولأحمد أنه عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم منكم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب، لكن هذا ضعيف، لكن هذا الحديث ضعيف. وروي عن ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وجوب الترتيب، وعن الإمام أحمد رواية أخرى لا يجب وفاقا، لا يجب الترتيب في الصلوات المقضية. قال في المبهج مستحب، يعني بعض العلماء في المذهب قالوا إن الترتيب مستحب، واختاره في الفائق، وقال ابن رجب وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك، يعني من علماء الحنابلة من يعني لا يوجب الترتيب بين الصلوات المقضية. طبعا هذه لها ثمرة، هذه المسألة لها ثمرة. لماذا؟ لأن إذا شخص مثلا لم يصلي العصر حتى غرب الشمس نام مثلا أو نسي، وحضر صلاة الجماعة في المسجد، واضح، وحضر صلاة الجماعة في المغرب، فطبعا يعني ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يدخل معه في صلاة المغرب في الجماعة؟ ثم فإذا قلنا الترتيب واجب، إذا قلنا إن الترتيب واجب يصلي معه المغرب أولا ثم بعد ذلك يصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب، من لماذا؟ مراعاة للترتيب. أما إذا قلنا إن الترتيب غير واجب فيصلي معه المغرب ثم يقضي صلاة العصر ولا يصلي المغرب، قالوا لأن الصلاة الواحدة لا تصلى مرتين، واحدة منهما صحيحة فلا تصلى صلاة واحدة يعني مرتين، لأن الصلوات المفروضة خمس ولسنا ست صلوات. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى إيجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى المعتمد في المسألة أنها ديون عليه، أنها الصلوات التي فاته ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. طبعا الإمام النووي هنا بيأكد عدم اشتراط الترتيب، لكن أن مذهب الإمام النووي وجوب قضاء الصلوات الفائتة عمدا فهذا عام، سواء في العمد أو في السهو، أن الترتيب ليس شرطا. أما على مذهب من يرى أن القضاء المفوتة الصلاة الفائتة عمدا لا قضاء، لا يجبرها قضاء ولا يمكن استدراكها، فيقتصر الكلام فقط في الترتيب في الصلوات التي فاتته بإيه؟ بعذر كنوم أو نسيان. أما قوله فورا يعني في المتن هنا يقول ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا واضح، يعني يجب قضاء الفوائد فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، ما لم يتضرر في بدنه، يعني كما ذكرنا مثلا واحد نام حتى طلعت الشمس ولم يكن قد صلى الصبح بسبب هذا النوم، هل مجرد استيقاظه يجب عليه قضاء الصلاة فورا أم أن هذا على التراخي ممكن في أي وقت بعد ذلك؟ فهنا يرجح أن القضاء هنا واجب فورا، يعني يأثم إذا أخر، فالوقت أول وقت في حق هذا المستيقظ من النوم هذا هو وقت الصلاة في حقه، هذه حالة نسبية، هذا أول إيه، فهذا يجب عليه أن يعني يأخذ ركها فورا بشرط أن لا يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها كفوات شيء من ماله أو ضرر فيه أو قطع عن معيشته، نص أحمد على نحو هذا. فيسقط الفور ويقضيها بحيث لا يتضرر، والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إن كان تأخره، إن كان قضاؤها فورا يسبب له ضررا بدنيا أو ضررا في رزقه أو شيء من هذا، فيسقط الوجوب، وجوب الفورية في القضاء. يقول بعض العلماء والتضرر أن يلحقه مشقة أو نقص في بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، والإعياء أقل من النصب لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، تسقط عنه الفورية وتنتقل الفورية إلى أول وقت الإمكان حيث حين يستطيع أن يؤديها بلا حصول ضرر عليه. والمريض يقضيها وإن كان جالسا ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما، لأن الواجب شرط الوقت أوكد من غيره من الواجبات. فالمريض إذا كان يمكن أن ينتظر، يعني ممكن ينتظر وقت معين بشكل يصليها وهو قائم يقف، والقيام يعني ركن في الصلاة، واضح؟ فإذا كان مخير في الأمرين بين يصليها داخل الوقت وهو جالس، ومن أن ينتظر حتى يخرج الوقت ويصليها ويكون قائما، فعند هذه الخيار لابد أن يقدم الوقت فيصليها داخل الوقت وإن كان جالسا، ولا يؤخرها حتى يخرج عن وقتها وإن صلىها قائما بعد خروج وقتها، واضح؟ وحقيقة بعض العلماء قالوا أمر ثاني، يعني قالوا يجب أن يقضيها، يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا فورا، يعني ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة العيد. إذن هذه ثلاثة أحوال تسقط الفورية في قضاء الصلاة الفائتة. أولها ما لم يتضرر في بدنه، يتضرر في بدنه أو في صحته أو إعياء أو تعب أو شبه هذا، أو في معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة العيد، يعني ما لم يحضر لصلاة العيد، يعني رجل فاتته الصلاة، فاتته صلاة الفجر مثلا، واضح؟ وطبعا يجب واستقر بالنوم، يجب عليه أن إيه؟ يجب عليه أن يقضيها فورا ما لم يحضر صلاة العيد. فإذا حضر صلاة العيد يسقط عنه وجوب الفورية. لماذا؟ لأن العلماء كرهوا قضاء الصلاة بموضع العيد قبل صلاته لئلا يقتدى به. يعني إذا حضر في موضع صلاة العيد في مصلى العيد فتسقط عنه الفورية، يؤخر قضاء الصلاة إلى بعد ذلك لهذا كي لا يقتدى به. وهنا بعض التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة. قال العلماء يكره التنفل وقضاء الفائتة قبل صلاة العيد وبعدها في موضع صلاة العيد قبل مفارقة هذا الموضع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا متفق عليه. فصلى ركعتين لهما صلاة العيد نفسها، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وهذا متفق عليه. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أننا لو تركنا للناس فرصة أن يأتي في داخل المصلى حيث يزدحم الناس في صلاة العيد، وفتحنا لهم الباب كي يصلي من شاء ما شاء، ففي هذه الحالة يتوهم عموم الناس والناس الجاهلة يتوهمون أن العيد سنة راتبة قبلية، سنة راتبة قبلية أو بعدية، إذا تركنا إذا كانت هناك صلاة قبلها أو بعدها. فنص الإمام أحمد على الحكمة من عدم الصلاة غير ركعتي العيد في مصلى العيد إذا حضر الإنسان لصلاة العيد، قال لئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها، نص عليه الإمام أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك واستماعا للسنة وجماعة الصحابة إماما كان أو مأموما في صحراء أو في مسجد. وقال أحمد أهل المدينة لا ينقطعون قبلها ولا بعدها، يعني هذه هي سنة أهل المدينة. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، ولئلا يقتدى بالمتنفل قبلها ولا بعدها أو قاضي الفائدة، أو قاضي الفائدة يعني كي يقتدي الناس بمن يقضي الفائدة فيتوهمون أن إيه أن هذه سنة، أن العيد سنة قبلية أو بعدية. ونفس الحقيقة ملاعب التقليد، ملاعب التقليد بعضها بعض. كما تلاحظون مثلا في بعض المساجد، وان كان المسجد الضرر بدا يتخذ اذا يدخلون المسجد ويجلسون، فاذا يعني المؤذن مثلا يؤذن لصلاه الجمعه وبالذات المساجد التي فيها اذانان، فتجد الناس ينظروا الى بعض، يجدون الاغلبيه يقوم يصلي ركعتين، كله بيقوم يصلي ركعتين، مع ان ما فيش السنه قبليه لصلاه الجمعه. واين كان سيصلي الرسول عليه السلام سنه قبليه للجمعه ونحن ما يعني، وهو كان يدخل مباشره الى المسجد ويعتني المنبر ويبدا يشرع في الخطبه. الذي يدخل لتحيه المسجد هذا يصلي، لكن الجالس الذي طلب تحيه المسجد والامام صعد على المنبر لماذا تكون لا عنده حجه غير انهم يرى بعضهم بعضا يفعل ذلك فيقتدي به دون ان يعلم. والبعض ربما يدخل فيجلس بعض اعوام الناس، فاذا جلس الامام الجلسه التي تكون بين الخطبتين قام فصلى ركعتين، اذا سالته لماذا هو لا يعرف لماذا، لكنه يرى الناس بعض الناس يفعلون ذلك فيقلدهم. فعموم الناس او العامه يعني مولعون بالتقليد دون ان يعرفوا حجه. فربما اذا راوا شخصا قد يتوالى هذا الشخص يعني يتنفل قبل العيد او بعده او يقضي فائته وقد حضر مصلى العيد، يتوهمون ان العيد سنه قبليه فيقتدون به او بعديه فيقتدون به. ولذلك كانت هذه الحكمه في كراهه قضاء الفائته، وهذه الحكمه في ان وجوب الفوريه عند من يقول بوجوب الفوريه في قضاء الفائته بالمعذور انه يسقط عنه عند حضور مصلى العيد، فيؤجل حتى يفارق موضع صلاه العيد ويقضي. واضح ولا غير واضح؟ واضح. وإن كان في مسجد سواء مسجد أو في صحراء، لأن العلة واحدة. أين نعيد العبارة؟ قال الزهري: ولم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، ولئلا يقتدى بالمتنفل قبلها أو بعدها أو قاضي الفائدة. وكان ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما ينهيان الناس عن الصلاة قبلها، فإن خرج صلى في منزله أو عاد للمصلى فصلى فيه فلا بأس، لما روى أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. فهذا فيما يتعلق بقوله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا فورا. قال: لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. فكلمة فليصليها إذا ذكرها تفيد فورية الايه؟ فورية يعني وجوب فورية القضاء، فهذا هو وقتها في حقه ولا يلزم تأخيرها عن ذلك على التراخي، وهذا متفق عليه. فنزيد هنا ايضا في قوله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، نقول: ولو كثرا، ولو كثرا. ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا ولو كثرا، ويسن صلاتها جماعة، ويسن صلاتها جماعة، يعني مجموعة من الناس في رحلة أو مخيم أو غير ذلك ناموا جميعا عن الصلاة ثم استيقظوا بعد مثلا خروج الوقت، فهل يسن صلاتها في جماعة؟ نعم يسن صلاتها في الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر يوم نومهم ويوم الخندق جماعة في هذه الفائتة كما كان تماما يصليها في وقتها. وحكى القاضي عياض وغيره أنه لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليل، وإن صح فمردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله، وإجماع من قبله. ولا يصح النفل المطلق إذا، يعني ما يجيش واحد يبقى عليه قضاء ويتنفل تنفلا مطلقا، يعني واحد ما صلى صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ما لا يشرع في التنفل، واضح المطلق، التنفل المطلق مش المقيد قبل أن يدخل في الصلاة نفسها، لكن تنفل المقيد نقصد بإيه؟ ركعتين، ركعتين الفجر، ركعت السنة. فهذه يمكن يجوز بالذات في صلاة الفجر أن يشتغل أولا بقضاء ركعتين السنة ثم يصلي بعد ذلك الإيه؟ الفريضة، واضح؟ فلذلك اشترطنا قلنا المطلق ولا صح النفل المطلق. إذا لماذا؟ أي قبل القضاء، تقوم نفل ممن عليه قضاء رمضان. يعني واحد عليه قضاء رمضان يشرع في النفل اولا وهو في ذمته مشغوله بصيام الفريضه، لا ينبغي ان يفرع يعني يؤدي الفريضه اولا ثم بعد ذلك يتنفل تنفلا مطلقا. اي نعم. ولا يصلي سننها، لا يصلي سنن الصلوات الفائته، لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق انه صلى صلوات السنن المتعلقة بالفرائض التي قضاها. فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها، إن كانت صلاة واحدة فقط فلا بأس بقضاء سنتها. والدليل لأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها، صلى سنتها قبلها، رواه أحمد ومسلم. ثم يقول ويسقط الترتيب بالنسيان، ويسقط الترتيب بالنسيان لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وكما ذكرنا هذا الحديث صحيح بمعناه. يعني إذا كان الإنسان نفي الترتيب بين الفوارق، كأن ترك ظهرا وعصرا من يومين، ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيهما الأولى، لأنه يعني فاته ظهر في يوم وفي يوم ثاني فاته صلاة العصر، كالنافي وتذكر أنه فاته العصر مثلا في يوم والظهر في يوم، لكن مش فاكر أيهما قبل الأولى، يعني هل كان العصر في يوم الأول والظهر في الثاني أم العكس، واضح؟ فلا يدري أيهما الأولى، تحرى يتحرى ويبذل جهده في محاولة أن يتحرى وصح، فيسقط عنه الترتيب به بالنسيان. طبعا عند من يسترد الترتيب، أما من لا يسترد فلا مشكلة، لكن عند من يسترد الترتيب يسقط عنه الترتيب بالنسيان كما ذكرنا. لماذا؟ لأنه لا أمارة على المنسية تعلم بها، المنسية ما فيش علامة معينة يستطيع الإنسان أن يصل إلى حكمة هذه القضية، لا أمارة على المنسية تعلم بها. ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان، وهذه رواية عن الإمام، رواية واحدة عن الإمام أحمد، وقال الشيخ عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، يعني يسقط الترتيب بالنسيان، فإن نسي الترتيب بين الفوائد كأن ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيهما الأولى تحرى وصحت، وإن استويا بدأ بما شاء منهما، وفي المطلع ونسي الترتيب أي نسي أن يقضي الصلاة مرتبة حال قضائها، لا أنه نسي كيف فاتته، فإن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح. وإن نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، يعني نسي الترتيب بين صلاة حاضرة وبين صلاة فائتة حتى فرغ من الصلاة الحاضرة، ما تذكر إلا بعدما فرغ من الصلاة الحاضرة تصح هذه الصلاة. وإن ذكر وهو فيها والوقت متسع أتمها وقضى الفائدة ثم أعاد التي كان فيها، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب يحتمل أنه ذكرها في الصلاة. وقال الشيخ متى ذكر الفائدة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكرها قبل الشروع فيها، فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة نعم ثم يصلي الفائدة، يعني كما ذكرنا المثال فاتته صلاة العصر ودخل وهو موجود في المسجد تذكر مثلا فاتته العصر والناس يصلون المغرب، ماذا يفعل؟ يقول شيخ الاسلام اذا حضر في الجماعه يصلي الحاضره معهم، يصلي معهم المغرب ثم يصلي الفائته العصر، هل يعيد الحاضره اللي هي المغرب؟ فيه للصحابه والعلماء قولان، احدهما يعيد لماذا؟ مراعاه للترتيب، لان الترتيب شرط، يعيد، وهو مذهب ابي حنيفه ومالك والمشهور في مذهب احمد. والثاني لا يعيد الحاضرة، وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي، هذا كلام شيخ الإسلام اختيار جدي. وتقدم قوله إن الله لم يوجب صلاة المرتين إلا لترك واجب كطمأنينة أو وضوء ونحو ذلك، يعني الصلاة لا تجب مرتين إلا إذا كانت الصلاة الأولى تركها واجب، كحال الشخص الذي المثير صلاته الذي أبدأ في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي نعم، أو واحد صلى بلا وضوء يعيد الصلاة، لكن هذا ما دام استوفى الشروط فيعني لا يعيد الحاضرة، أي نعم. هذا هو السبب الأول الذي يسقط الترتيب عند من يسترد الترتيب اللي هو ايه؟ النسيان، ويسقط الترتيب بالنسيان. وبضيق الوقت ولو للاختيار، هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها وجوب الترتيب، وبضيق الوقت ولو للاختيار، فيقدم الحاضرة لأن فعلها آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة قاله في الكافي. وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها قضاها فقط، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن يسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضر. يعني واحد فاتته صلاة الظهر مثلا، واحد غير صلاة الظهر واضح، ثم دخل وقت العصر وخشي أن يخرج وقت اختيار صلاة العصر، وقت الاختيار واضح، فبأيهما يشتغل؟ طبعا إذا خرج وقت الاختيار ماذا سيبقى أمامه؟ وقت الاضطرار. طبعا هو إذا الصلاة وصلت إلى حد الاضطرار فهو يأثم، يأثم بأنه بأنه هو وقت الاضطرار هو لا يدرك فيه إلا يؤخر الصلاة حتى ما يبقى من الوقت إلا إيه مقدر ما يصلي فيه ركعة واحدة واضح، هو يدرك نعم وسماه رسول الله عليه وسلم مدركا، لكن هل يخلو من الإثم؟ لا، تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار يأثم صاحبه وإن اعتبرناه مدركا للوقت واضح. فإذا خشي إذا أخر الصلاة اللي هي الحاضرة حد أو إلى الحد الذي يخشى معه خروج وقت الاختيار، ففي هذا الحال بأيهما يستغل؟ يستغل بقضاء صلاة الظهر أولا عشان يضع الترتيب ثم يصلي العصر، أم يصلي العصر أولا ثم على ذلك يصلي الظهر؟ ها؟ يصلي العصر. لماذا؟ لأنه إذا ضيع وقت الاختيار ستصير الصلاتان فائدتين، هتكون في فائدتين اثنين، لكن الظهر فاتته فاتته فخرج وقتها، لكن حتى لا تصير فائدتين فيشتغل في يعني إذا خشي خروج وقت الاختيار يشتغل في الحاضرة أي نعم، فيسقط الترتيب في خشية خروج وقت اختيار الحاضرة لئلا يصير فائدتين، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت، ترك الترتيب أخف وأيسر من إيه؟ من ترك الوقت يخرج منه. قال في الإنصاف: خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية، فإذا خشي الاضطرار صلى الحاضرة، قاله الزركشي والمجد وغيرهما. فإن خشي خروج الوقت، حالة أخرى، إذا خشي خروج الوقت ماذا يقدم؟ يقدم الحاضرة أم الفائتة؟ الحاضرة، مش عايز كده، هذا أجل أوجل، وذلك مثل أن يشرع في صلاة الحاضرة والوقت ضيق، أو لم يكن في صلاة لكن لم يبقى من وقت الحاضرة ما يتسع لهما جميعا، فماذا يقدم؟ يقدم الحاضرة على الفائتة، لأن صلاة ضاق وقتها عن آكد منها، لأنها صلاة ضاق وقتها عن آكد منها فلم يجد تأخيرها، ولأن الصلاة ركن من أركان الإسلام يقتل بتركها ويحرم عليه تأخيرها، فلم يجد تقديم فائتة على حاضرة عند خوف فوتها فسقط الترتيب. قال القاضي رواية واحدة عن الإمام أحمد: ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة على الأصح، لا يسقط الترتيب إذا خشي أن تفوته الجماعة على الأصح. وقال في المرجع: وعنه يسقط اختاره جمع، يعني رواية أخرى أنه يسقط. أي نعم، واضح. ولا يجوز تأخيره عن وقت الجواز، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الجواز، وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت إجماعا ولا نافلة إذا. ويجوز التأخير لغرض صحيح، يجوز أن يؤخر الإنسان الصلاة لغرض صحيح كانتظار رقعة أو جماعة لها، وكاختيار بقعة على بقعة، يعني تأخير القضاء، يجوز تأخير القضاء لغرض صحيح، لغرض صحيح مثل مثلا سيصلون جماعة أو انتقال من مكان إلى مكان كما حصل من النبي عليه السلام لما استيقظوا وقد لفحتهم الشمس واستيقظوا ولم يصلوا الصبح، فأمرهم أن يركبوا وتحول عن المكان الذي نام فيه الذي ناموا فيه، واضح؟ فهذا التأخير يسير لمصلحة الصلاة كاختيار رقعة على رقعة كما فعل صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما هو من مصالحها ولتكميلها وتكثير أجرها. إذا كان التأخير لقضاء الفائتة يسيرا عرفا، إذا كان التأخير يسير. قال ابن القيم: ثبت بالنص والإجماع
أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصلي إذا زال عذره، ولا يجوز له تأخيرها إلى وقت آخر بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبب الوجوب أبرأ ذمته يقينا. يعني هذه في الحقيقة تفريع على القول بوجوب قضاء الصلوات الفوائد على تاركها عمدا، وهذا كما ذكرنا هو خلاف كبير سنبينه ان شاء الله بالتفصيل. لكن باضطراد اننا نقول بان من فاتته صلوات مثلا هو كلف مثلا في سن 14 مثلا او 13 وترك الصلاه ما صلى حتى سن 20، نحن نرفض كلمه ايه الاخ اللي بيتكلم ويقول انا كنت في جاهليتي مش عارف كذا وكذا، كنت في جاهليتي يعني، فهو يتصور انه ما كان مخاطبا باحكام الاسلام في كفر نفسه، واضح؟ يعني على القول العدم تكفير يعني تارك الصلاه، واضح؟ طبعا اللي بيقوله كان كافر واسلم ما بيجيب عليه قضاء الصلاه لانه كان غير مخاطب بها، كان نصرانيا او مجوسيا او غير ذلك، لكن على من يقول بعدم تكفيره فهو مخاطب هذه الصلوات ومسؤول عنها. فعلى قول الجمهور يجب عليه ان يقضي هذه الصلوات الفائته، يعني لو فاتتك صلاه 5 سنين 10 سنين ولم تكن قد صبت واستقمت يجب عليك على قول الجمهور قضاء هذه الصلوات، يجب ان تقضيها حتى لو كان تركها عمدا، واضح؟ نعم. فتفريعا على ذلك سنشرح هذه النقطه الان، لكن سنعود في بعد تحقيق هذه المساله. فالمساله تقول من شك فيما عليه من الصلوات، هو مش فاكر يعني كان كل في سن مثلا الـ 12 ام الـ 13، واضح؟ وهكذا. فمن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبب الوجوب أبرأ ذمته يقينا. من شك فيما عليه من الصلوات مش لا يستطيع أن يحصر بالضبط كم من الصلوات قد فاتته، وتيقن سبب الوجوب. ما هو سبب الوجوب؟ معناها تيقن سبب الوجوب يعني تيقن تبقى زمن الوجوب، تيقن تبقى زمن الوجوب يعني زمن التكليف، لأنه علم مثلا أنه بلغ من سن كذا أو ثلاث كذا، وأنه صلى البعض وترك البعض، فعليه أن يقضي ما تبرأ به ذمته، يرجح ما تبرأ به ذمته يقينا من الفوائد، واضح؟ لماذا؟ لأن ذمته اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين مثله، فيجب أن يحفظ ويعد الذي فاته ويقضيه بيقين. وكذا من قال لم أصلي منذ بلغت فإنه قد تيقن سبب الوجوب، متيقن إيه؟ سبب الوجوب هو التكليف، إنه سبق زمن اللي هي التكليف، فيقضي حتى يعلم براءة ذمته. وعبارة المبدع فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه، وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته نص عليه. والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر، فاليقين هنا في كل كلام الذي قلناه غلبة الظن، يعني هو مش فاكر فاتت فوز الصلاة مثلا 30 ولا سنة مثلا وثمانية أشهر يخليها 2، لأن بهذا لأنه على يقين أنه كان مكلفا، لكن مش على يقين بالصلوات التي فاتت كانت كام. فلو هو شاكل مثلا 10 شهور ولا 12 شهر يخليها كام؟ 12 شهر، لأن بهذا يعني يغلب على ظني أنه قد أدى ما عليه وبرى ذمته. كذلك إن لم يعلم وقت الوجوب فما يتيقن وجوبه، يجب أن يصلي ما يتيقن وجوبه، أي وإن لم يدري متى بلغ مثلا ولا ما صلى بعد بلوغه لزمه أن يقضي من الفرض الذي سيتيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر وقت الظهر بالأمن بالغا فإنه لا يلزم قضاء الظهر. لو واحد يقول بالأمس الظهر هل كان بلغا أم لا؟ فهذا لا يلزمه قضاء الظهر، لماذا؟ لشكه في وجوبه، لأن الأصل عدم الوجوب، لأنه شك هل هو كلف أن لم يكلف، فإذا شك هنا فلا يجب عليه أن يقضي الظهر، لماذا؟ أنه شك في الوجوب، لأن الوجوب طارئ عليه، واضح؟ ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، لكن لو كان فوت صلوات بعد صلاة الظهر هو شك في وقت الظهر، لكن لو شك هل صلى العصر أم لا؟ يجب عليه أن يقضي العصر، لماذا؟ لأنه متيقن من أنه كان مكلفا
لصلاة العصر والمغرب إذا شك عليهن صلاهما أم لا، لأن الأصل عدم صلاته لهما. فإن عجز فمات بعد التوبة غفر له.
نعم.
طيب هل تسقط الصلوات التي تفوت الإنسان بالحد مثلا أو بتضعيف صلاة المساجد الثلاثة أو غير ذلك؟ لا تسقط إجماعا. يعني بعض الناس قد تفلسف وتقول أنا مثلا فاتني مثلا 500 صلاة، 500 صلاة فاتني، واضح؟ فيقول أنا هروح أقعد في الحرم المكي والصلاة فيه يعني تضعف بالنسبة المعروفة سواء في الحرم المدني أو المكي، فيكتب هذه النسبة يقول دي تعوض عنه، كلا ما يجري عنه إجماعا، لا يجري عنه ذلك إجماعا، والله تعالى أعلم. واعتنق المرسية، إن اعتنق المرسية تحتاج تفصيل، هو الحمد لله دلوقتي ما حدش بيعترف بالمرسيه، لكن هو النقد يعني لان احنا ما نستطيعش نحكم على واحد بيقول انا حتى المدن الشيوعي كانت وقتها هذه موضه يعني شباب جهله سفهاء ما يعرفون دينهم، فهم يقولون ده نظام يعني بالشرط اللي كان بيقول ايام الحكايه الشيوعيه دي ان هو شيوعي او مركزي، ما نقدرش نكذب بانه كان كافرا، لان بعض كانوا يخدعون بعضهم بان ده نظام سياسي لا يلحق له بالدين ولا يتعارض مع الدين مثلا، فاحتاج تحري. نعم، هنا بحث طويل الليل للإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الشهير كتاب الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحين كان يكبر إلى أن يفرغ منها للإمام ابن قيم الجوزية. هذا من الكتب الأساسية جدا لأي أخ طالب علم. تضحك لأننا أظهرت عليكم هذا، لكن هذه الحقيقة الإخوة الآن يعني الأجيال الحديثة هذه بتقصر كثير في متابعة كتب تعتبر يعني ألف بائية بالنسبة لأي أخ تلمذ. فهذا كتاب أساسي جدا من الكتب المباركة التي كان أي أخ أول ما التزم كان لابد يقرأ مثل هذا الكتاب، يعني جملة من الكتب ده شيء طبيعي جدا لم يقرأ منها أولا. فأوصي الإخوة بالاهتمام جدا بهذا الكتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم الجوزية. يسقط عنه وجوب الفورية في قضاء الفائدة. أي نعم، أي نعم، لو مش معنى ذلك يسقط عنه وجوب الصلاة اللي هي فاتته بعذر، لكن أقول يسقط عنه وجوب الفورية، واضح؟ في قضاء الفائدة. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى: وأما المسألة الخامسة التي هي قوله هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا؟ ده سؤال مهم جدا أن ندرس هذه المسألة، خاصة أن نحتاجها كثيرا في هذا الزمان الذي ابتلينا فيه أناس يعني يتساهلون في أشياء ما يحسبونها هائلة وهي عند الله عظيم عظيمة جدا، واضح؟ فبعض الناس يعني يريد أن يريح ضميره، هو ما يصلي بالنهار يعتذر بشتى الاعتذارات ويقول انا بروح بنيت بخطأ الصلوات كلها خمس صلوات يصليها بعد ما يرجع من العمل، ويظن انه في يعني في حل من الجريمه ومن الوزر العظيم الذي يرتكبه. فهنا السؤال: هل تقبل صلاه الليل بالنهار وصلاه النهار بالليل ام لا؟ وان كان السؤال الذي يطرحه الامام ابن القيم هنا اوسع بكثير، الامام القيم يشير يقصد بهذا ان الشخص الذي يضيع الصلاه عن وقتها يسد عليه بقى. وإن كان السؤال الذي يطرحه الإمام ابن القيم هنا أوسع بكثير، الإمام ابن القيم يشير يقصد بهذا أن الشخص الذي يضيع الصلاة عن وقتها يسد عليه باب استدراكه، لا سبيل أبدا إلى التوبة من هذا الذنب إلا بالاستغفار والندم، لكن لا تجبر لأن المصيبة كبيرة لا يوجد شيء يجبرها. واضح؟ فيقول الإمام ابن القيم: هذه المسألة لها صورتان، إحداهما يقبل فيها بالنص والإجماع، يعني يقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل بالنص والإجماع. ما هي هذه الحالة؟ إن كان أنتم مش متابعين معنا نعيد المسألة تاني. المسألة اللي هندرسها الآن مسألة مهمة جدا، هل تقبل صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل أم لا تقبل؟ يقول هذه المسألة لها صورتين، إحداهما
يقبل فيها بالنقد والإجماع. يعني يجوز لإنسان أن يصلي صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار. يعني بتعبير آخر يخرج الصلاة عن وقتها. واضح؟ ما هي هذه الحالة التي يقبل فيها بالنقد والإجماع؟ إذا كان فاتته الصلاة بعذر نوم أو نسيان. يقول: فهذه المسألة لها صورتان، إحداهما يقبل فيها بالنقد والإجماع، وهي ما إذا فاتته صلاة النهار بنوم أو نسيان فصلاها بالليل أو عكسه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا وهو هذا اللفظ لمسلم، اللفظ هنا لمسلم والحديث الصحيحين، يعني فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نفذ أنه ذكر صلاة الظهر مثلا الساعة الثانية عشر ليلا، هذا هو وقت صلاة الظهر في حقه، فيجب عليه أن يبادر فورا إلى قضائها عند زوال العذر. وروى مسلم أيضا أن رسول الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقب أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غفل أي رجع من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرش وقال لبلال، عرش يعني بات بليل يعني في الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، اكلأ لنا الليلة، يعني احرسنا بقية الليل وراقب الليل لأجلنا. فصلى بلال ما قدر، يعني كان يقوم بالشرازة وفي نفس الوقت يصلي يتنفل. فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، استند إلى الراحلة وينظر للموضع الذي يترقب منه طلوع موضع المشرق، يعني طلوع الفجر. استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قتادة: فاقتادوا رواحلهم شيئا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، لأن في بعض النصوص يعني تعليل ذلك بأن هذا المكان كان فيه شيطان، واضح، وان يعني عدم البركه في هذا المكان كان السبب في تاخرهم عن يعني عن الصلاه بهذه الطريقه، فاقتادوا رواحلهم كي يبتعدوا عن المكان. فالعلماء قالوا ان هذا تاخير يسير لاجل اختيار بقعه مناسبه للصلاه. فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فاقام الصلاه فصلى به الصبح، فلما قضى الصلاه قال: من نفي الصلاه فليصليها اذا ذكرها، فان الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين نحو هذه القصة. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، يعني اشتكوا له أنهم أحيانا يعني ينامون عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ليلا فنزلنا منزلا دهاسا من الأرض، فقال: من يكلأنا؟ فقال بلال: أنا. قال: إذا تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان فيهم عمر، فقال: اهبطوا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا قال: هكذا تفعلوا لمن نام منكم أو نسي. فهذا متفق عليه بين الأمة، هذا متفق عليه بين الأمة، أن صلاة الليل يجوز أن تصلى بالنهار وصلاة النهار يجوز أن تصلى بالليل إذا كان فوتها بسبب عذر من نوم أو نسيان. يبقى إذن هذه متفق عليها بالنص وذكر النصوص وبالإجماع. واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. فاللفظية، هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ هل هذه الصلاة اللي هي فرض الإنسان بعذر صلاة ليل صلاها بالنهار بسبب عذر من نوم أو نسيان، هل نسميها قضاء أم أداء؟ فيه نزاع لفظي محض، فهي قضاء لما فرض الله عليهم، وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والنافي، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه. واضح؟ يعني هي قضاء باعتبار الوقت الأصلي، تسمى قضاء لأن الوقت الفجر هو معروف من كذا إلى كذا، فحيث قد فات هذا الوقت فإذا نظرنا لهذا الاعتبار نسميها قضاء. أما إذا نظرنا باعتبار الوقت في حق النائم والنافي هو له وقت نسبي وقت خاص به، ما هو؟ إذا استيقظ أو إذا تذكر، فهذا هو وقت الصلاة في حق النائم، النائم المعذور أو الناس المعذور متى ما استيقظ حتى لو بعد ساعات طويلة من فوات الوقت، فوقتها هو عند ذكرها أو عند استيقاظها، هذا هو الوقت في حقها هو، فهي أداء باعتبار حالة خاصة هي حالة النائم أو الناس، لأنه أداء في الوقت الذي شرعه الله له وسامحه فيه. وهي قضاء إذا نظرنا إلى خروجها عن مواقيت الصلاة المذكورة في قوله يعني تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول واختلفوا في مسألتين لفظية وحكمية. فاللفظية، هل تسمى هذه الصلاة أداء أو قضاء؟ فيه نزاع لفظي محض، فهي قضاء لما فرض الله عليهم، وأداء باعتبار الوقت في حق النائم والنافي، فإن الوقت في حقهما وقت الذكر والانتباه، فلم يصلها إلا في وقتها الذي أمرنا بإيقاعها فيه. وأما ما يذكره الفقهاء في كتبهم من قوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، فهذه الزيادة يقول ابن القيم لم أجدها في شيء من كتب الأحاديث ولا أعلم لها إتماما. كلمة فإن ذلك وقتها بزيادة يقول أنه لم يجدها في كتب الأحاديث، لكن إيه في الصحيح فليصلها إذا ذكرها. يقول لا إله يقول لكن قد روى البيهقي والدارقطني من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. ثم يذكر بعد ما ذكر قال هنا في مسألتين، يعني هم اتفقوا في المسألة الأولى اللي هي يعني جواز أن يعني أن يصلي صلاة الليل في النهار أو صلاة النهار في الليل إذا كان ذلك بعذر، وهذا الجواز أو الوجوب بالنص والإجماع. المسألة الثانية قابلة في مسألة لفظية ومسألة حكمية. فالمسألة اللفظية هل تسمى أداء أم قضاء؟ وأجبنا على ذلك، إذا نظرنا إلى الوقت الأصلي فهي قضاء، وإذا نظرنا إلى الوقت الاستثنائي الخاص بالنائم والناس فهي أداء لأن هذا الوقت في حقه هو بالذات. واضح؟ طيب المسألة الحكمية وهي هل تجب المبادرة إلى فعلها على الفور حين يستيقظ أو يذكر أم يجوز له التأخير؟ كل يجب عليه القضاء، لكن هذا القضاء هل على الفور أم على التراخي؟ فيه قولان أصحهما وجوبها على الفور، وهذا قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم النقعي ومحمد ابن شهاب الزهري وربيع ابن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حنيفة ومالك والإمام أحمد وأصحابهم وأكثر العلماء. وظاهر مذهب الشافعي أنها على التراخي، واحتج من نص على هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا به، اللي هم قالوا النبي على التراخي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا ما صلاها فورا في نفس المكان، وإنما أخذ وقت حتى انتقل عن هذا المكان، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى به. وفي حديث أبي قتادة فلما استيقظ قال اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بمضاة فيها ماء فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، ركعتين السنة ثم صلى الغداء الفجر. قالوا ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. قالوا ولا يصح الاعتذار عن هذا لأن ذلك المكان كان فيه شيطان، فلم يصلوا فيه، فإن حضور الشيطان في المكان لا يكون عذرا في تأخير الواجب. يعني بيقولوا اللي هم بيقولوا يعني الجماعة اللي بيقولوا على التراخي هم الشافعية، إن الصلاة على التراخي استدلوا بهذا الحديث اللي هو انتقلوا أخذوا وقت عن ما انتقلوا، فبيقولوا للمخالفين وبيقولوا على الفرق لا تقولوا إنه انتقل أن هذا المكان فيه شيطان، فإن حتى لو قررنا أن هذا المكان فيه شيطان فهذا يعني لا يمنع أو لا يكون عذرا في تأخير الواجب. قال الشافعي: ولو كان وقت الفائدة يضيق لما أخره لأجل الشيطان، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخلق الشيطان كما معروف في الحديث وهو يخلق الشيطان. قال الشافعي: فخلقه للشيطان في الصلاة أبلغ من واد فيه شيطان، لأن هذا حتى كان داخل الصلاة. قال: ولأنها عبادة مؤقتة. لا الجماعة اللي هم الشافعية أو اللي بيقولوا بإيه؟ بأن الوجوب على التراخي، وجوب القضاء على التراخي. قال: ولأنها عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور كصوم رمضان بل أولى. كما أن الإنسان إذا فاته أيام إذا أفطر أيام رمضان مرض أو سفر مثلا أو حيض، هل الوجوب على التراخي أم على الفور؟ وجوب القضاء على التراخي. أي نعم، لأن الأداء متوسع في الصلاة دون الصوم، فكانت التوسعة في القضاء أولى. وقال أبو إسحاق المروزي: إن أخرها لعذر قضاها على التراخي في الحديث، وإن أخرها لغير عذر قضاها على الفور لئلا يثبت بتفريطه ومعصيته رخصة لم تكن. واحتج الجمهور بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذه هذا دليل الجمهور على أنها على الفور، فليصليها إذا ذكرها، فليصلي هذا أمر لا كفارة لها إلا ذلك، يعني أما تأخرها فلا يكفرها، لا كفارة لها إلا أن يصليها في وقت الاستيقاظ أو التذكر. وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. وعند الدارقطني في هذا الحديث: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها. وهذه الألفاظ صريحة في الوجوب على الفور، في الوجوب على الفور. قالوا: وما استدللتم به على جواز التأخير؟ اللي هو حديث ايه اللي هو أبي قتادة اللي هو في انتقالهم عن المكان الذي ناموا فيه، فإنما دل على التأخير اليسير الذي لا يطير صاحبه مهملا معرضا عن الصلاة، بل إنما يفعل ذلك لتكميل الصلاة من اختيار بقعة على بقعة وانتظار رفقة أو جماعة لتكثير أجل الصلاة، ونحو ذلك من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين عددا؟ يعني يجوز يؤخرها بقى يعني سنين، يعني الصلاة فاتته من 10 سنوات ممكن يؤخرها على التراخي، فأين هذا من ذاك؟ هذا تأخير يسير لمصلحة الصلاة. وقد نص الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصلاة حتى فاتت أنه يستحب له أن ينتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه بالخبر الحديث، يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور. يعني مذهب أحمد وجوب فعل هذه الصلاة الفائتة على الفور مجرد الاستيقاظ أو التذكر على الفور. ومع ذلك لا رأس يقول إن من كان مسافرا ونام عن الصلاة في مكان معين فإذا استيقظ يتنقل عن المكان الذي ينتقل عن المكان الذي كان فيه يسيرا ثم يصلي في المكان الآخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإمام أحمد يرى وجوب الإيه أدائها على الفور وصلاتها على الفور، فدل على أن هذا لا يتناقض مع القول بفوريتها. لماذا؟ لأن هذا تأخير يسير لمصلحة الصلاة. وإذا كانت أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المطلقة على الفور فكيف المقيدة؟ يعني هذا مسألة أصولية، هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ أي أمر على الفور أم على التراخي؟ الراجح طبعا أن الأمر على الفور. لماذا؟ الله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربك، وسابقوا إلى مغفرة من ربك، ففروا إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. واضح؟ وغير ذلك من النصوص التي تدل على الحث على الايه على الفوريه، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. فاذا لو ان انسان عنده عبد مثلا او خادم وقال له اسقني ماء، اسقني ماء يعني من حيث الوضع اللغوي حتى اسقني ماء، فقعد ثلاث ساعات يوم كامل وما اتله بالماء، وجاء سيده ينكر عليه فقال له يا سيدي ان ان ان, إن, إن الامر على الايه على القراء ليس عن فور، ماذا سيفعل به؟ سيغضب عليه ويعاقبه لذلك ويعده مستهترا. فكذلك الامر الاصل فيه انه على الفور. اي نعم. يقول فاذا كانت اوامر الله ورسوله عليه السلام الاوامر المطلقه على الفور، فكيف بالاوامر المقيده؟ كيف بالاوامر المقيده مثل قوله فليصلها اذا ذكرها فوقتها حين يذكرها، فهي مقيده ام غير مقيده؟ مقيده بالذكر او بالايه؟ أو بالانتباه والاستيقاظ. ولهذا أوجب الفورية في المقيدة أكثر من نفاها في المطلقة. يعني حتى الذين نفوا الفورية في الأوامر المطلقة قالوا بس في الأوامر المقيدة يجب إيه؟ الفورية. وأما ما تمسكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين. يعني هم قالوا زي القياس على قالوا كما أنه في رمضان يعني لأن الصيام عبادة مؤقتة فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور، قالوا كصوم رمضان ده هو أولى. فالجواب أن السنة من وجهين، أحدهما أن السنة فرقت بين الموضعين، السنة فرقت بين الموضعين فجوزت تأخير قضاء رمضان وأوجبت فعل المنسية عند ذكره. صحيح هذا؟ يعني السنة دلت السنة على جواء على أن قضاء رمضان على التراخي، لكن نفس السنة دلت على أن قضاء الصلاة على الفور، فيجب أن نفرق بين ما فرق بينه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فليس لنا أن نجمع ما فرقنا السنة بينهم، يعني هذا قياس مع الفرق. الثاني الوجه الثاني أن هذا القياس حجة عليهم، فإن تأخير رمضان هل هو على التراخي إلى الأبد أم على التراخي ما لم يأتي رمضان آخر؟ إذا التراخي مش مطلق، يعني إذا تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأتي رمضان آخر، وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة. يعني مش بس مثلا واحد أخر الفجر حتى طلعت الشمس، فهم يجوزون أن يؤخر الفجر حتى لو جاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الثاني ويوم ويومين في أي وقت، يعني لا يشترطون الفورية. واضح؟ أما في رمضان اللي هو بيحيط عليه فإنما يعني يجوز يعني قضاء رمضان على التراخي ما لم يأتي رمضان آخر. فكان مقتضى القياس إيه؟ أنكم إذا قلتم بالتراخي في هذه الصلاة التي نام عنها أو نسيها ما لم تأتي يأتي وقت صلاة أخرى، واضح؟ أو نفس الصلاة نفسها في اليوم التالي. لا، هم ما قالوا ذلك بل تركوها بلا حدود، والقياس صار حجة عليهم. يقول الثاني أن هذا القياس حجة عليهم، فإن تأخير رمضان إنما يجوز إذا لم يأت رمضان آخر، وهم يجوزون تأخير الفائتة وإن أتى عليها أوقات صلوات كثيرة، فأين القياس؟ وأما قولهم لما لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشيطان، فقد تقدم جوابه وهو أن المجيبين للفور يجوزون التأخير اليسير لمصلحة التكميل، لمصلحة التكميل. أي نعم. هذا فيما يتعلق بما ذكر ابن القيم. أتى أولا بالمسألة المتفق عليها كما أشرنا بالنص والإجماع اللي هي قضاء يجوز صلاة الليل بالنهار أو صلاة الليل بالنهار لعذرين، هذا بالنص والإجماع. ثم ناقش مسألة لفظية هل تسمى أداء أم قضاء، ثم ناقش مسألة حكمية وهي هل هذه الصلاة واجبة على الفور أم على التراخي، قضاء هذه الصلاة الفائتة بعذر أو الفائتة عموما. ثم خط أكثر وقال وأما الصورة الثانية وهي إذا ما إذا ترك الصلاة عمدا، مش بقى نوم أو نسيان، إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، يقول فهذه مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراجها أبدا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويض، بل هو مستحق للعقوبة إلى أن يعفو الله عنه. وقال الطائفة من السلف والخلف من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير، فهذا لا سبيل له إلى يعني من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوح تنفعهم. يعني الفريقين متفقين أن التوبة النصوح تنفعهم، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائد التي تعمد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل فقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا محل الخلاف، ونحن نذكر حجج الفريقين. ثم أصاب الإمام القيم ويتوسع جدا في ذكر تفاصيل الخلاف وأدلة الفريقين، وإن شاء الله هذا ما نحاول أن نلخصه لكم الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر اليوم حتى نؤخر. انتهينا الأسبوع الماضي إلى الكلام على حكم من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا يستفيد إلى استدراكها أبدا؟ مع أن أننا نحاول طبعا في شرح منار السبيل نجتهد يعني أن نختصر ولا نتوسع في البحوث الفقهية حتى ننجز أكبر قدر ممكن، لكن طبعا أحيانا تعرض بعض المسائل لا يكفي فيها الاختصار لأنها مسائل تمت وفعنا مسيسا يعني كبيرا، فنحتاج أحيانا إلى التفصيل في بعض هذه المسائل، وهذه منها لأن كثيرا من الملتزمين اليوم ربما يعني منذ أن كلف ووجبت عليه الصلاة الغالب أن الناس يقصرون في التزام الصلاة، أو أن الأبوين لا يتبعان هذا الأمر بما هو واجب عليهما من حث الأبناء على ذلك، فينشأ الشاب من هؤلاء وقد يكبر سنه وهو لا يصلي إلى أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة، فحينئذ يطوب أمامه هذا السؤال: هل يجب علي أن أقضي ما فاتني من الصلوات منذ أن كلفت وبلغت أم لا يجب علي ذلك؟ فتعرض الإمام ابن قيم الجوزي إلى أن يفرغ منها، فقال رحمه الله تعالى السورة الثانية وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. فهي مسألة عظيمة تنازع فيها الناس، هل ينفعه القضاء ويقبل منه أم لا ينفعه ولا سبيل إلى استدراكها أبدا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك: يجب عليه قضاؤها. يعني الهمة الأربعة جمهور العلماء على أنه يجب على من تعمد تضييع الصلاة حتى خرج وقتها، يجب عليه قضاؤها ولا يذهب القضاء عنه إثم التفويت، حتى هذا القضاء لا يذهب عنه إثم التفويت والتفريط وتضييع هذه الصلوات، بل هو مستحق للعقوبة إلى أن يعفو الله عنه. وقال طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها ولا يقدر على قضائها أبدا ولا يقبل منه، يعني حتى إن قضاها لا يقبل منه، ولا نزاع بينهم أن التوبة النصوحة تنفعهم. يعني كلا الفريقين لا يتنازعون بأن التوبة تنفعهم، لأن التوبة إذا كانت تجب ما قبلها حتى لو كان شركا وكفرا فكيف بمثل هذه الكبيرة؟ واضح. فالفريقان متفقون على أن التوبة تنفعهم، التوبة النصوح تنفعهم، لكن السؤال الآن: هل من تمام توبته قضاء تلك الصلوات الفائدة التي تعمد تركها، يعني فلا تصح توبته بدون قضائها، أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء في الطرفين، يعني كلاهما متفق القدر المتفق عليه أن التوبة تنفعه، توبة هذا الشخص تنفعه، لكن السؤال: هل يشترط لصحة توبته أن يقضي ما فاته ولا تقبل توبته إلا بأن يقضي ما فوت عنده من الصلوات بدون عذر، أم أنه يعني يتوب يندم على ما مضى على تفريطه الماضي ولا توقف توبته عن القضاء، لكن يستدرك ذلك بأن يحاول يحافظ عليها في المستقبل وأجل السيئة الحسنة تمحها، يحافظ عليها في المستقبل ويستكثر من النوافل كي يجبر تلك المصيبة التي ألم بها وقد تعذر عليه استدراكه ما مضى، يعني هذا لا سبيل أبدا لتعويض هذه الصلاة التي فاتته. هذا هو محل الخلاف. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ونحن نذكر حجج الفريقين. قال الموجبون للقضاء، الفريق جمهور العلماء لما الأربعة غيرهم ممن يرون وجوب القضاء، قالوا: لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النائم والناسي بالقضاء وهما معذوران غير مفرطين، فإيجاب القضاء على المفرط العاصي أولى وأحرى. يعني قالوا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جو أوجب على النائم أو الناس من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إذا ذكرها، فإذا كان إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذين وهما غير مفرطين وهما معذوران أمرهما بالقضاء، فإيجاب القضاء الذي تعمد إخراج الصلاة وتضيعها وفرط بتضيعها فإيجاب قضاء هذه الصلاة عليه أولى وأحرى. قالوا: فلو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت في حق النائم والناسي. قالوا: كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها، لأن الفريق الآخر كما سنبين يعتبر طبعا الصلاة عباده مؤقتة مرتبطة بالوقت، كما أنك إذا الصيام مثلا مرتبط برمضان ومرتبط بالنهار دون الليل، فلا يمكن واحد يصوم الليل بدل النهار، كذلك الحج مرتبط بأوقات معينة فلا يصلح الحج في غيرها. ويقول الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا. فقالوا: إن من أدى الصلاة في غير وقتها فهذا لا سبيل إليه ولا تصح منه. قالوا: لو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لم ينفع قضاؤها بعد الوقت حتى في حق النائم والناسي. واضح ولا غير واضح؟ قالوا: إذا كان النائم والناسي كلاهما ضيع الصلاة حتى خرج وقتها، فإذا كانت الصلاة يشترط لأدائها ولصحتها أن تكون داخل الوقت حتى مع العذر، فإذا ما كانت الصلاة لتستدرك حتى في حالة النائم والناسي، لأن النائم والناسي أخرجها عن وقتها. واضح؟ فهذا دليل الموجبين للقضاء. قالوا: وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم قطعا أنهم لم يكونوا نائمين ولا تاهين عنها، ولو اتفق النسيان لبعضهم لم يتفق للجميع. قالوا: وكيف يكون المفرط بالتأخير، المفرط المتعمد يعني قضية الصلاة بالتأخير، أحسن حالا من المعذور؟ فيخفف عن المفرط ويشدد على المعذور. إذا كان النائم والناس يشدد عليه لأنه لابد من قضائها، فكيف لا يشدد على من تعمد تركها بإيجاب قضائها عليه؟ قالوا: وإنما ألام الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ليبين للأمة حكم من فاتته الصلاة، وأنها لا تسقط عنه بالتفويت بل يتداركها فيما بعد. يعني دين عليه لابد أن يؤديه حتى لو فوتها. أين قالوا: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يوما مكانه. قال: والقياس يقتضي وجوب القضاء، يعني يجب قياسا على إيجاب قضاء اليوم الذي يفطر الشخص فيه عمدا في رمضان بهذا الفعل. فقالوا: قياسا عليه أيضا يجب على من فوت الصلاة حتى خرج وقتها أن يقضيها. قال: فإن الأمر المتوجه على المكلف بفعل العبادة في وقتها، فإذا فرط في الوقت وتركه لم يكن ذلك مسقطا لفعل العبادة عنه. يعني العبادة ووقت، فإذا فات الوقت لا نضيع الوقت والعبادة، إذا فات الوقت نستدرك بأداء العبادة. هذا يعني هذه بعض حجج الموجبين للقضاء على هذا الإذا. قال الآخرون المخالفون لهم: أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، نوع مطلق غير مؤقت فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت لوقت محدود، وهو نوعان. أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة. يبقى إذن أوامر الله سبحانه وتعالى إما أوامر مطلقة غير مؤقتة تفعل في أي وقت، يعني عبادة لم تربط بوقت محدد فتفعل هذه في أي وقت. النوع الثاني من العبادات عبادة مؤقتة لوقت محدود. ثم هذا القسم ينقسم إلى قسمين: قسم وقته بقدر فعله، وقته بقدر فعله كالصيام. يعني الصيام من وقت صيام الإمساك عن مفترات معينة في وقت مخصوص يبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. هل الصيام ممكن إنسان يصوم جزء من النهار؟ لا، يعني كل وقت الصيام هو وقت لهذه العبادة، كل وقت الصيام وقت لأداء الصيام. فإذا فوقت عبادة الصيام بقدر فعل هذه العبادة. القسم الثاني وقت العبادة لكن هذا الوقت أوسع من فعل العبادة، ما وقته أوسع من فعله. يعني كما ذكرنا في المواقيت، يعني مثلا وقت صلاة الفجر مثلا من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس، هذا الوقت كله وقت موسع أداء الصلاة. صحيح هو درجات لكن كله يصلح أن تؤدى فيه الصلاة ويكون الإنسان مدركا تجزئه في خلاله. فإذا وقت وأوقات الصلاة أو وقت الصلاة أوسع من فعل الصلاة نفسها. واضح؟ قال الآخرون أوامر الرب تبارك وتعالى نوعان، نوع مطلق غير مؤقت، فهذا يفعل في كل وقت، ونوع مؤقت بوقت محدود وهو نوعان، أحدهما ما وقته بقدر فعله كالصيام، والثاني ما وقته أوسع من فعله كالصلاة. وهذا القسم اللي هو القسم الثاني هذا فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها. أنا القسم هو وقته أوسع من فعله، فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها، يعني عنصر التوقيت عنصر أساسي في كونها عبادة، ليست عبادة مجرد أنها ركوع والسجود، لكن لأنها ركوع والسجود في وقت محدد، ركوع والسجود وقراءة القرآن وكذا وكذا من واجبات الصلاة، لكن عنصر آخر داخل في إيه؟ في ماهية هذه العبادة هو عنصر التوقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإنه إنما أمر به على هذه الصفة، يعني أمر بأن يأتي بأفعال معينة في وقت معين، فلا تكون عبادة على غيره. فإن أتى بالعبادة مثلا عبادة الصيام، عبادة الصيام مثلا أتى بهذه العبادة لكن ليس على الصفة التي شرعها الله، يعني هو أمسك عن المفطرات لكن مثلا حسب من النهار طوله كم ساعة وقال أنا أصومها من الليل مثلا، هل يصح هذا؟ فإذا لا تنفك العبادة، صفة العبادة المشروعة التي أمر الله بها يداخل فيها كعنصر أساسي في تركيبها كعبادة عنصر إيه؟ التوقيت، عنصر التوقيت. قالوا فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا وإن أمكن حسا، وإن أمكن حسا كمثلا الشخص الذي يمسك عن الطعام والشراب بالليل ويقول أصوم الليل مكان النهار، فحسا هذا ممكن. ثم يقول ابن القيم يقول فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا وإن أمكن حسا، قال بل لا يمكن حسا أيضا، فإن إتيانه بعد الوقت أمر غير المشروع. قالوا حتى حسا لا يصلح، لماذا؟ لأن كونه يأتي بالعبادة التي الوقت عنصر أساسي من تكوينها، كونه يأتي بها بعد الوقت، فهل هذا الفعل اللي هو أداء الصلاة خارج وقتها هل هذا هو الذي أمر الله به وشرعه للناس؟ فالجواب لا. فلذلك يقول بل لا يمكن إتيانه به لا شرعا ولا حسا أيضا، لماذا؟ فإن إتيانه بعد الوقت أمر غير المشروع، لم يأمر الله بهذا وليس هو الذي كلف الله به عباده. قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، إذا خرج وقت صلاة الجمعة هل يمكن أن يصلي صلاة الجمعة مثلا بعد دخول وقت العصر مثلا؟ لا يمكن أبدا أن يصليها جمعة. كذلك لا يمكن الوقوف بعرفة بعد وقته، لماذا؟ لأن إذا لاحظ واحد وقف بعرفة في اليوم العاشر مثلا أو الحادي عشر من الحجة، نعم وقف نفس التعب وهو وقف بنفس الهيئة المشروعة، واضح؟ يعني بصفة تشبه الهيئة المشروعة من حيث الأفعال نفسها، لكن هل هذا هو الذي شرعه الله أم أن وقت الوقت الذي شرع الله قد فات؟ أي نعم. قالوا ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها ولا الوقوف بعرفة بعد وقته. قالوا ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه فعل الجمعة يوم السبت، لم يشرع الله سبحانه وتعالى فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهر الحج. وأما الصلوات الخمس فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان وغلبة العقل يصليها إذا زال عذره، وكذلك صوم رمضان شرع الله سبحانه وتعالى قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض، وكذلك شرع رسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت للمعذور بسفر أو مرض أو شغل يبيح الجمع. فهذه يجوز تأثيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى للمعذور، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، ولا يجوز لغيره بالاتفاق، بل هو من الكبائر العظام، يعني إخراج الصلاة عن وقتها من الكبائر المهلكة، من الكبائر العظام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. يقول: ولكن يجب عليه فعلها وإن أخره إلى وقت الثانية في هذه الصورة، يعني من فوت الظهر عامدا حتى دخل وقت العصر، هل لا يفعل إذا يصلي صلاة الظهر؟ لا، يصليها في وقت العصر. لماذا؟ لأنها تفعل في هذا الوقت في الجملة، لأن هذا وقت إمكان يعني تداركها في حالة الجمع، كذلك المغرب والعشاء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقيل له عليه الصلاة والسلام: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: لا، ما صلوا. وهم كانوا يؤخرون الظهر خاصة إلى وقت العصر، التأخير الذي كان يعني يفعلون كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى وقت العصر، فأمر بالصلاة خلفهم ويكون نافلة للمصلي، يعني صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوها معهم نافلة. وأمره أن يصلي الصلاة في وقتها ونهى عن قتالهم. قالوا: وأما من أخر صلاة النهار فصلاها بالليل، أو صلاة الليل فصلاها بالنهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون صحيحا ولا مقبولا. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، وقال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فلو كان يمكنه استدراكها بالليل لم يحبط عمله، لو كان هذه الصلاة التي فاتته العصر مثلا لو كان يمكنه أن يستدركها بالليل لما حبط عمله، لما عمل لذلك، ولم يكن موتورا من أعماله بمنزلة الموتور من أهله وماله. قالوا: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فكذا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يقول: ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا لكان مدركا، يعني لو كان يمكن إن هو يعني لو كان الذي يصلي صلاة الصبح مثلا أو العصر، الصبح بعد طلوع الشمس أو العصر بعد غروب الشمس، لو كان يعني هذه الصلاة صحيحة مطلقا بدون عذر، حتى لو كان بدون عذر، إذا يكون هذا مدركا أو غير مدرك، يكون مدركا. لكن كونه اشترط أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تطلع من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معناه أنه إذا مر ولم يدرك ذلك فقد فاته وقتها بالكلية. يقول: ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحا مطلقا يعني سواء عذر او غير عذر لكان مدركا، سواء ادرك ركعه او اقل من ركعه او لم يدرك منها شيئا، فانه صلى الله عليه وسلم لم يرد ان ادراك ركعه ان من ادرك يعني ركعه صحت صلاته بلا اثم، الا خلاف بين الامه انه لا يحل له تاخيرها الى ان يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء. يعني معنى ذلك كما صرح أن ذكرنا الأسبوع الماضي أن من أدرك يعني يدرك الوقت بإيه؟ أقل ما يدرك به الوقت ركعة بعضهم قال تكبيرة الإحرام، لكن بينا أن الراجح هو
أنه يدرك بركعة من حيث الإجزاء ومن حيث صحة الصلاة. لكن هذا عار عن الإثم؟ كلا، هذا آثم، يعني الذي يؤخر الصلاة حتى لا يبقى أمامه وقت كي يؤديها كلها كاملة داخل الوقت، لكن يدرك منها فقط مثلا ركعة، فهذا آثم لتأخيره إلى وقت الاضطرار إثم فحرام. مش معنى فأدرك هنا معناها أنها تصح وتجدد، لكن من حيث الإثم هو آثم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء. وعندكم عند المخالفين المجرمين للقضاء تصح وتجزئ، هم يقولون تصح الصلاة وتجزئ عنه ولو أدرك منها قدر تكبيرة أو لم يدرك منها شيئا، فلا معنى للحديث عندكم الفتة. واضح؟ فيقول لهم الرقيم، يعني أنتم عندكم أنه لو أدرك قدر تكبيرة الإحرام فقط قبل خروج الوقت يعتبر أدرك الصلاة، بل لو خرجت الكلية عن وطيعها يستدل كذلك ويصليها وتصح منه وتجزئه حتى لا لم يدرك منها شيئا وصلاها خارج الوقت. إذا نقول لهم ما معنى الحديث، إذا ما معنى الحديث: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أو من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا لا يبقى للحديث معنى، لأن إيه معنى؟ المعنى حصرها بإيه؟ بهذا الوقت بالذات. لو كانت يمكن داخل الوقت أو بعد الوقت يدرك، لو كان مدركا في الحالتين حتى لقد رجع عن وقتها ولم يدرك حتى ولا تكبيرة الإحرام ولا ركعة وصلها بكاملها خارج الوقت، إذا هو أيضا مدرك في رأيكم. واضح؟ هو في نظركم أيضا مدرك. إذا معنى ذلك أنكم تلوون معنى الحديث، يبقى الحديث بلا معنى. قالوا، يعني الذين لا يجيبون القضاء، والله أو بتعبير أدق لا يجوزونه، والله يقال والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدد أو محدود الأول والآخر، ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها. يعني الصلاة لها أول ولها آخر. هل يجوز أن يصلي الإنسان الصلاة قبل دخول وقتها؟ طب فإن فعل، لو واحد صلى الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح الصلاة، لماذا من صلاها قبل وقتها تقولون صلاة باطلة ولا سبيل له إلى صحة هذه الصلاة ثم تصحون من صلاها بعد وقتها؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قالوا والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقتا محدود الأول والآخر، ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتها ولا بعد خروج وقتها. والمفعول قبل الوقت وبعده أمر غير المشروع. الصلاة قبل الوقت أو الصلاة بعد الوقت هذا أمر مشروع أم غير مشروع؟ هذا خلاف المشروع، هذا خلاف الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده، لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها. هو يؤكد بقيمهما أن الوقت أداء الصلاة داخل الوقت شرط في صحتها، طبعا إلا للمعذور، وحتى ما قلش إلا للمعذور باعتبار أن وقت المعذور وقت إيه خاص، بدليل أننا اختلفنا في أداء الصلاة المعذور النائمة والنائمة إذا ذكر أو إذا استيقظ، هل يسمى أداء أم قضاء؟ قلنا هو من في حقه بالنسبة إن هذا هو الوقت الذي استيقظ فيه أو تنبه قضاء أداء أداء. أما بالنسبة لأنه بالفعل لم يصليها في الوقت الأصلي المشروع فهي تسمى قضاء. فوجود هذا الخلاف في حد ذاته يدل على أن المعذور أمر مستثنى من القاعدة العامة. نعم. فهنا يؤكد أن الوقت شرط لصحة الصلاة ويلزم المخالفين لذلك، فيقول: لو أدى الصلاة قبل وقتها، لو كانت هي مجرد شيء ينقل الذمة ومفروض يجب يؤديه، إذا لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها تصح منه أم لا تصح؟ يقولون لا تصح. نقول لماذا؟ يقولون لأن الوقت شرط في صحة الصلاة. نقول لهم: كذلك من أخرج الصلاة عمدا بغير عذر إلى أن خرج وقتها لا تصح منه بنفس الدليل، لأن الوقت شرط في صحة الصلاة. يقول: فلو كان الوقت ليس شرطا في صحتها لكان لا فرق في الصحة بين فعلها قبل الوقت وبعده، لأن كلا الصلاتين صلاها في غير وقتها، فكيف قبلت من هذا المفرط بالتفويت ولم تقبل من المفرط بالتعجيل؟ إذا كانت لا تقبل من الذي يتعجلها قبل وقتها، فلماذا تفرقون بينه وبين من أخرها عن وقتها حتى يعني أداها بعد خروجه. قالوا والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، الصلاة في داخل الوقت واجبة على كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت، يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت. يعني رجل مثلا في حالة الحرب مثلا والخوف، طبعا إذا يمكن أنه إذا انتظر ممكن أن يؤدي الصلاة كاملة بكل يعني واجباتها واضح وشروطها كاملة، لكن بعد خروج الوقت يخير بين أدائها وهو يقاتل مثلا، أدائها وهو يقاتل لكن وهو راكب على الفرس مثلا، واضح، أو يؤخر الصلاة. طبعا هيفوت هنا شرط الايه؟ القيام أو استقبال القبلة أو أي شرط من هذه الشروط، ما بين هذا وبين أن يؤديها بعد خروج الوقت لكن يؤديها كاملة، يعني فيها قيام وركوع وسجود كامل، لا فيها تفريط أي أو تضييع لأي شيء من أركانها وواجباتها. فيقال لهذا أنه يجب عليه أن يؤديها داخل الوقت ولو مع إسقاط بعض الواجبات عنه لهذا العذر، هذا أولى من أن يؤخرها حتى يفوت الوقت ويؤديها بعد ذلك إيه؟ كاملة بدون أن يفوت شيء من واجباتها. رجل يعني مريض مثلا، مريض يمكن أن يصلي داخل الوقت لكن هو جاهل، لكن إن أخر حتى خرج الوقت يمكن أن يصلي وهو قائم بكل شروطها وواجباتها. فماذا يفعل؟ هذا يجب عليه أن يعني يفوت بعض الواجبات داخل الوقت ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يؤديها بكل هذه الواجبات دون فرق الوقت، يعني بعد أن يخرج الوقت. يقول والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط لأجل الوقت، لأجل. فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال أو طهارة الثوب والبدن وستر العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه الأمور، فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبها، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط الواجبات، مع كمال هذه الشروط الواجبات. ممكن واحد مثلا ليس يعني ليس على بدنه شيء يصدر على الإطلاق، واضح، يمكن أنه إذا انتظر فترة معينة يأتيه ثوب أو شيء يصدر به العورة لكن بعد خروج الوقت، فماذا يفعل؟ هل يصلي داخل الوقت مع عدم وجود شرط ستر العورة، أم يؤخرها حتى يخرج الوقت ويكون في هذه الحالة قد يسر له أن يستقر؟ فالعلماء في كل هذه الأحوال، سواء الطهارة، استقبال القبلة، طهارة الثوب والبدن وغير ذلك من الواجبات، فأداؤها داخل الوقت بدون شيء من هذه الواجبات هو الصحيح، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها، يعني يخرجها عن وقتها مع وجود هذه الواجبات. فعند المحاضرة دائما نغلب جانب شرط الايه؟ الوقت، نرجح دائما مراعاة الوقت. يقول وسامحوني في التكرار، أنا أتعمد التكرار لأن عبارات الإمام القيم رحمه الله يعني جذلة وقوية فنحاول تصديقها. يقول والصلاة في الوقت واجبة على كل حال، يعني رغم كل حال، حتى أنه يترك جميع الواجبات والشروط الأخرى يعني لأجل الوقت. فإذا عجز عن الوضوء والاستقبال، يعني استقبال القبلة، أو طهارة الثوب والبدن وستر العورة أو قراءة الفاتحة أو القيام في الوقت وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه الأمور، فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبها، هي التي شرعها الله وأوجبها. يعني واحد ما استطاع أن يجد ماء في الوقت، لا يستطيع المسافة مثلا بينه وبين المكان اللي فيه الماء أو البحر، لو أنه مشى إلى البحر يمكن أن يصل البحر لكن بعد خروج الوقت، فهل هذا يصلي يتهمم أم لابد أن يحصل الماء؟ لا، مثل هذا يصلي داخل الوقت بالتهمم، هذا هو الصحيح، ولا يجوز له أن يؤخرها إلى أن يحصل الماء مع خروج الوقت، لأن شرط الوقت دائما أرجح. يقول وأمكنه أن يصلي بعد الوقت هذه الأمور فصلاته في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبها، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع كمال هذه الشروط والواجبات. فعلم أن الوقت مقدم عند الله ورسوله على جميع الواجبات، فإذا لم يكن إلا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه الشروط الواجبات، ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج وقتها لكانت صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط خيرا من صلاته في الوقت بدونها وأحب إلى الله. هل أحد يقول هذا؟ كلا. يقول المقيم هذا باطل بالنص والإجماع. هذا باطل بالنص والإجماع. قالوا وأيضا فقد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها، فقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم السهو بأنه تأخيرها عن وقتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من هم الذين عن صلاتهم ساهون؟ الذين يؤخرونها إلى أن يخرج وقتها. توعدهم بالويل. كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وفيه حديث مرفوع. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها. فسر الصحابة والتابعون إضاعتها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لأنهم كانوا يفوتون أوقاتها ويخرجونها عن وقتها. والتحقيق أن إضاعتها، يقول المقيم والتحقيق أن إضاعتها اللي هي أضاعوا الصلاة تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها. يعني أي واحد يفعل شيء من هذه الأشياء فهو مضيع للصلاة، سواء ترك الصلاة تماما، ترك وما صلاها، أو ضيع وقتها صلاها خرج وقتها، أو ترك واجباتها وأركانها. وأيضا فإن مؤخرها عن وقتها عمدا متعد لحدود الله كمقدمها عن وقتها. كلاهما ثواب التعدي لحدود الله، صلاها أول ولها آخر. فمن صلاها قبل دخول وقتها فمن صلاها بعد دخول وقتها كان كمن صلاها قبل إيه؟ فمن صلاها بعد خروج وقتها كمن صلاها قبل دخول وقتها. كلاهما متعد لحدود الله تبارك وتعالى. فما بالها تقبل مع تعدي هذا الحد ولا تقبل مع تعدي الحد الآخر؟ قالوا وأيضا فنقول لمن قال إنه يستدركها بالقضاء، يرد على الفريق الأول هو الموجب الذين يوجبون استدراك المفوت عمدا بالقضاء. نقول له أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها، الصلاة التي توجب على الناس الذين فوتوها عمدا حتى خرج وقتها توجب عليهم أن يقضوها. أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمر بفعلها، هي التي أمر الله بها أم هي غيرها؟ فإن قال هي لعينها، يعني فاتته العصر وصلاها بعد العشاء أو بعد المغرب، يقول هي لعينها التي فرض الله. قيل له أذمت هي لعينها، فالعامد بتركها حينئذ ليس عاصيا لأنه فعل ما أمر الله به لعينه، فلا يلحقه الإثم والملامة. لو هي لعينها الصلاة التي أمر الله بها بكل أركانها وحدودها، لو هي لعينها التي أمر بها إذن هل هذا آثم؟ هل هذا يقال له فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ما دامت هي بعينها الذي امرها الله بها اذا فليس باثم ولا ملامه عليه، وهذا باطل قطعا. وان قال هيقول ايه؟ يقول لا، ليست هي التي امر الله بها، لا ليست هي التي امر الله بها. قيل له فهذا من اعظم حججنا عليك، اذ ساعدت ان هذه امور ان هذه غير مامور بها. الان انت نقص الحجة لمذهبنا، لماذا؟ أنك حينما قلت لا ليست هي التي أمر الله بها ساعدتنا في نصرة مذهبنا. ثم نقول أيضا يعني إذا هذه ليست هي المأمور بها، ليست هي التي شرعها الله، لأنك صليت الصفة غير الصفة التي شرع الله سبحانه وتعالى. ثم نقول أيضا ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم قبلها؟ ما تقولون في من تعمد تفويتها حتى خرج وقتها ثم صلاها، أطاعة صلاته تلك أم معصية؟ هذه طاعة أم معصية؟ فإن قالوا صلاته طاعة وهو مطيع بها، خالف الإجماع والقرآن والسنن الثابتة. وإن قالوا هي معصية، قيل فكيف يتقرب إلى الله بالمعصية وكيف تلوب المعصية عن الطاعة؟ فإن قلتم هو مطيع بفعلها عاص بتأخيرها، هو مطيع بفعل الصلاة لكنه عاص بإخراجها عن وقتها، وهو أنه إذن تقرب بالفعل الذي هو طاعة لا بالتفويت الذي هو معصية. هو في هذه الحالة يتقرب الله بفعل الصلاة التي هي طاعة وليس متقربا بالتفويت لأن التفويت هو المعصية. قيل لكم ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر الله به، هذه هي الطاعة، موافقة الأمر وامتثاله على الوجه الذي أمر به. فأين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن تعمد تفويت الصلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعا له بذلك؟ يأتون بالدليل الذي فيه في القرآن أو السنة يأمر أن من أخرج الصلاة عمدا عن وقتها الأمر وتكليف إلهي أو تكليف نبوي بأن يصلي هذه الصلاة التي تعمد إخراجها عن وقتها. فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة. يأتون بدليل على أن الله أمر العابد، أن الله أو رسوله عليه السلام أمر العابد المتعمد ترك الصلاة حتى خرج الصلاة بأنه يصليها. فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة. قالوا يعني هؤلاء الذين لا يجيزون يعني القضاء، قضاء الناس مفوت عامدا. وأيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه، فغير أوقات العبادة، فغير طبعا غير هنا تكون إيه؟ ظرف. وأيضا فغير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه، يعني لا تقبل العبادة بوجه غير أوقاتها، في غير أوقاتها، فالله أعلم يكون التشكيل كذا. وأيضا فغير على أنها غرض، غير أوقات العبادة لا تقبل تلك العبادة بوجه، كما أن الليل لا يقبل الصيام، وغير أشهر الحج لا يقبل الحج، وغير وقت الجمعة لا تقبل الجمعة. فأي فرق بين من قال أنا أفطر النهار وأصوم الليل، أو قال أنا أفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرا في الربيع، أو قال أنا أؤخر الحج من شهره إلى المحرم، أو قال أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة، أو أصلي العيدين في وسط الشهر؟ وبين من قال، ما الفرق بين من قال كل هذا عليه السلام وبين من قال أنا أؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار؟ فهل يمكن أحد القط أن يفرق بين ذلك؟ قالوا وقد جعل الله سبحانه وتعالى للعبادات أمكنة وأزمنة وصفات، فلا ينوب مكان عن المكان الذي جعله الله مكانا ميقاتا لها، كعرفة ومزدلفة ومنى ومواضع الجمار والمبيت والصفا والمروة. يعني إذا أحيانا تكون في صفة العبادة عنصر المكانية، عنصر المكان، صفة داخلة في ماهية العبادة المشروعة. يقول هل يمكن إنسان يقف في مكان آخر غير عرفة، أو يبيت في مكان غير مزدلفة، أو يرمي غير مواضع جمر رمي الجمرات في منى؟ واضح. يقول ولا تنوب صفة من صفاته التي أوجبها الله عليها عن صفة، فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ قالوا وقد دل النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدا أنها قد فاتته، فالتركيز هنا على كلمة فاتته، من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها. يقول دل النص والإجماع على أنها قد فاتته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وما فات فلا سبيل إلى إدراكه البتة. الشيء الفائت معناه أن ما فيش سبيل لتعويضه أو استدراكه، ولو أمكن أن يدرك لما سمي فائتا، وهذا مما لا شك فيه لغة وعرفا، وكذلك هو في الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من يوم عرفة. أفلا تراه جعله فائتا بفوات وقته لما لم يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليوم؟ يعني لو واحد أتى إلى عرفات في يعني بعد طلوع الفجر يوم عرفة، هل يجزئه ذلك؟ كل حد ما ينفع، ما يصلح هذا الحد، واضح؟ لا يجزئه. لماذا؟ لأنه فاته وقته. لماذا سماه فائتا؟ لأنه لا سبيل إلى استدراكه، فاته اليوم. وهذا بخلاف المنسية وبخلاف الصلاة التي نام عنها، فإنها لا تسمى فائتا، فإنها لا تسمى فائتة، اللي هو النائب والناسي. ولهذا لم تدخل في قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله. فلو واحد نام أو نسي وفاتته صلاة العصر حتى طلعت الشمس حتى غربت الشمس، هل هذا يقال له الحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وطر أهله وماله أو فقد حبط عمله؟ لا، لماذا؟ لأنها لم تفته، لأنه معذور بنوم أو نسيان. أي نعم. قالوا والأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فقد فاتته، ولو قبلت منه وصحت بعد الوقت لكان تثنيتها فائتة لغوا وباطلا. وكيف يفوت ما يدرك؟ وكيف يفوت إذ يجتمع الفوز والإدراك في شيء واحد؟ قالوا وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا فلا سبيل إلى استدراك فرضه ووقته. يعني مثلا صلاة العصر مثلا من الساعة مثلا الخامسة إلى ثلث إلى الثامنة وأربع دقائق مثلا، واضح؟ هل يمكن أن يوم العصر مثلا من اليوم الماضي مثلا الثامن أو التاسع والعشرين مثلا من المحرم، هل هذه الوقت هي داخل هذا اليوم يمكن أن نسترجعه تاني؟ ممكن نسحب الزمان يرجع لوراء ونستعيدها بالتعد؟ فهذا هو من الشيء إليه. يقول كما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا، هل يمكن أن تعيد هذا الوقت؟ لا يمكن. فحق هذا الوقت كان هو الصلاة في داخل وقتها، ففات الوقت الذي يعني تؤدى به، وبالتالي فاتته فلا سبيل إلى يعني استرجاعها أو تعويضها. فلا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدا، إذا لا سبيل إلى استدراك فرضه ووقته. قالوا وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. وإن كان هذا الحديث ضعيف، يقول فأين هذا من قولكم يقضيه عنه صيام يوم من أي شهر أراد؟ وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين حال مواجهة عدوهم أن يصلوا صلاة الخوف. أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين حال مواجهة العدو في صلاة الخوف أن يصلوا صلاة الخوف، فيقصروا من أركانها، ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة، يعني يفعلون أفعال أجنبية عن الصلاة أثناء الجهاد، ثم لا يؤدون الصلاة بنفس، يعني هناك قصر إيه؟ قصر في 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 كيفية الصلاة، ويستدبرون فيها القبلة في حال صلاة الخوف، يمكن أن يعفى عنه إذا استدبر القبلة، ويسلمون قبل الإمام، بل يصلون رجالا وركبانا حتى لو لم يمكنهم إلا الإيماء أتوا بها على دوابهم إلى غير القبلة في وقتها، ولو قبلت منهم في غير وقتها وصحت لجاز لهم تأخيرها إلى وقت الأمن وإمكان الإتيان بها. وهذا يدل على أنها بعد خروج وقتها لا تكون جائزة ولا مقبولة منهم مع هذا العذر الذي أصابهم في سبيله وجهاد أعدائه. يعني كان هؤلاء اللي هم ما شغلتهم دنيا ولا شغلهم تجارة ولا أي شيء من أعراض الدنيا، إنما شغلهم الجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله، ومع ذلك لو كانت في فرصة أن يؤخروا الصلاة وهم مشتغلون بغروة سلام الإسلام وهي الجهاد، واضح فكان لهم لو كان ذلك جائزا لا كان لهم ساعة في أن يؤخروا حتى آخر وقتها ويؤدوها بشرط خروج الوقت، يؤدونها خارج الوقت لكن صلاة كاملة باستقبال القبلة وجميع الشروط والأركان والواجبات الأخرى. لكن انظر كيف أنه ضيق عليهم، فيصلون داخل الوقت بأي صورة ولو قصر في كيفيتها أو في كمها، ولو فرطوا في استقبال القبلة، بل لو لم يستطيعوا أن حتى ولو لم يستطيعوا أن يصلوها إلا بالإيماء في داخل وقتها، ضيق عليهم أنهم لا بد أن يصلوها في داخل وقتها بنفس هذه الأحوال. فكيف تقبل من صحيح مقيم لا عذر له البتة وهو يسمع داعي الله جهرة فيدعها حتى يخرج وقتها ثم يصليها في غير الوقت؟ يقول وكذلك لم يفتح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إذا عجز عن ذلك، ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة. لكن حتى المريض ضيق عليه يصليها داخل الوقت حتى ولو بالإمام ولو بدون ركوع ولو بدون السجود. فمثل هذه الواجبات وهذه الأركان تصبح فيها لأجل مراعاة شرط الإيه؟ الوقت. فلو كان شرط الوقت يعني ليس عنصرا أساسيا في ماهية العبادة لأمكن أن تؤخر حتى يشفى ويصليها بقيام وركوع وسجود كاملة، لكن مع فوات الإيه؟ الوقت. ومع ذلك لم يفتح للإيه المريض في ذلك. يقول وكذلك لم يفتح في تأخيرها عن وقتها للمريض، بل أمره أن يصلي على جنبه بغير قيام ولا ركوع ولا سجود إلى عجز عن ذلك. ولو كانت تقبل منه وتصح في غير وقتها لجاز تأخيرها إلى زمن الصحة. فأخبرونا أي كتاب أو سنة أو أثر عن صاحب نطق لأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإقعاها فيه عمدا يقبلها الله منه بعد خروج وقتها وتصح منه وتبرأ ذمته منها ويتاب عليها ثواب من أدى فريضته. هذا والله ما لا سبيل لكم إليه البتة حتى تقوم الساعة. ونحن نوجدكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا وخلاف قولكم. يقول فصل في قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي لم يعلم أن أحدا من الصحابة أنكره عليه. قال عبد الله بن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إني موفيك بوصية إن حفظتها إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف وإن الله عز وجل ذكر أهل الجنة وصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم فإذا ذكرتهم خفت أن لا أكون منهم وذكر أهل النار وأعمالهم فإذا ذكرتهم قلت أخشى أن أكون منهم وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا فلا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجله. وقال هناد ابن السري حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال لما حضرت أبا بكر الوفاء إلى آخر هذه الوصية قالوا فهذا أبو بكر رضي الله عنه قال إن الله لا يقبل عمل النهار بالليل ولا عمل الليل بالنهار ومن يخالفنا بهذه المسألة يقول بخلاف هذا صريحا وأنه يقبل صلاة العشاء وقت الهاجرة وقت الظهر ويقبل صلاة العصر نصف النهار. قالوا فهذا قول أبي بكر وعمر وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو قول القاسم بن محمد ابن أبي بكر وبزيل العقيلي ومحمد بن سيرين ومطرف بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم.